الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. تمام؟ طيب، يعني احنا في قواعد الصفات. قواعد الصفات، طيب ماشي خير. والإلحاد أخذنا. قواعد في صفات الله تعالى: القاعدة الأولى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله عز وجل أسماؤه أسماء كمال، وصفاته صفات كمال، والناس قد تسمى بأسماء وليسوا مسمى على هذه الأسماء، وقد يوصفون بأوصاف وليست هذه الأوصاف فيهم. أما الله عز وجل فصفاته كلها صفات كمال لا يتوجه إليها النقص بوجه من الوجوه. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. قوله السمع يعني النقل، يعني دل على ذلك القرآن والسنة. السمع يعني الكتاب والسنة. فأما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. قال: له المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، فله المثل الأعلى في كل شيء، وصفاته كمال وأعلى في كل شيء، وهو العزيز الحكيم سبحانه عز وجل، فله كمال العزة وله كمال الحكمة وله كمال الحياة، وكل وصف فله كماله، كل وصف فله كمال. ويدل على ذلك أيضا العقل، فوجهه أن كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، ما في موجود إلا وله صفة. الشجرة لها صفات، السماء لها صفات، المنضدة لها صفات، الإنسان، الحيوان، النبات، كل شيء له صفة. فكل موجود له صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. فأما بالنسبة لله عز وجل فصفات النقص هذه لا ترد حال، فقال: والثاني باطل بالنسبة إلى الرب. الثاني يعني أن توجد صفة نقص، هذا باطل بكل حال بالنسبة إلى الرب جل وعلا الكامل، يعني الذي له الكمال التام. والكامل هذا ليس اسم من أسماء الله، ولكنه خبر عن الله تبارك وتعالى، وهو موصوف بالكمال جل وعلا، المستحق للعبادة، ولأنه كمل في كل صفة جلال وجمال فاستحق العبادة وحده. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. الأصنام، أي معبود من دون الله لابد أن يكون ناقصا عاجزا. فمثلا النصارى يعبدون عيسى عليه السلام، وهم يزعمون أن عيسى صلب وقتل، إذن هذا فيه نقص، لأنه قدر عليه والله عز وجل لا يعجزه شيء، فقدر عليه الناس، إذن هو عاجز ومقدور عليه، وقتلوه والله جل يموت، وصلبوه والله جل لا يستطيع أحد أن يستهين به أو أن يؤذيه أبدا. فهنا عبادة المسيح باطلة عليه السلام، لأن المسيح يتوجه إليه النقص، وقد مات ففقد الحياة، وهي أعظم صفة للإله جل وعلا. والذين يعبدون البقرة أيضا نفس الكلام، فالبقرة تساق وتركب وتؤكل وتحلب وتقطع وتأكل وتشرب، فيها صفات النقص. والأصنام المعبودة من دون الله لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، فإذا كل معبود من دون الله، كل معبود من دون الله فيه صفات النقص مهما كان. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وطلب العبادة ما علمت لكم من إله غيري، وفيه النقص، فقد غرق وهلك أمام الناس، واغتاظ، قال: وإنهم لنا لغائظون، وخرج يطارد، وولد ومات وغرق أمام الناس. فما في معبود من دون الله إلا وفيه النقص. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالمعبودات من دون الله مهما دعيت فهي عن الدعاء غافلة ولا تستجيب ولا تستجيب. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. ما أحد يستطيع الخلق، الخلق لله وحده، فهو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء، وهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا أبدا، فهم هم أنفسهم يخلقون. أموات غير أحياء، أموات ولو عاشوا فترة فإنهم يموتون، غير أحياء يعني ليست لهم صفة الحياة الدائمة الأبدية السرمدية. وما يشعرون أيان يبعثون، ولا يعلمون متى يبعثون، فالبعث كله بيد الله جل وعلا. وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهي صفة الأصنام ناقصة، ناقصة، ليست فيها صفة السمع ولا صفة البصر ولا صفة الإغناء عن الإنسان في شيء. أما الله عز وجل ففيه السمع والبصر والغنى وجميع صفات الجلال والكمال والجمال. وعاب على قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلوا. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله، فمعطي الكمال أولى به. المخلوق له صفات كمال نسبية، يعني السماء هذه في مدها وأيدها، أيديها الله جل بناها بأيد سبحانه بقوة، يعني تشبه أن تكون كاملة، والناس خلقوا تحتها وماتوا ويخلقون ويموتون ويولدون ويموتون وهي باقية ولكنها ستزول. فإذا كان فيها كمال فهو كمال مؤقت وليس كمالا دائما. والسماء أكبر المخلوقات التي يراها الإنسان بعينه، فالإنسان لا يمكن بصره يرى أكبر من السماء أبدا، فما رأيت أنت أكبر من السماء، لا المحيطات ولا البحار ولا الجبال ولا شيء، ما في أكبر من السماء أبدا. ومع ذلك إذا اعتقد الإنسان فيها الكمال فيقال له هذا كمال مؤقت، هذا كمال صحيح، أنت ولدت فوجدتها وربما تموت وهي موجودة ولكنها ستنفطر وتنشق. قال: وأما الفطرة، وأما المخلوقون الذين وصفوا بالكمال كالرسل، فالمقصود كمالهم الأخلاقي والسلوكي الذي جبلهم الله عز وجل عليه وزودهم به سبحانه وأنعم عليهم به، ولم يستمروا بل ماتوا. فأكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كمله الله جل وعلا ولكنه مات صلى الله عليه وسلم. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وعلى تعظيمه وعبادته. أي إنسان سوي تجد قلبه مفطور على حب الله، وإن عصى وإن عصى لكنه مفطور على حب الله، وإن كفر قال الله: والذين كفروا والذين أمنوا أشد حبا لله. فالكفار أيضا يحبون الله تبارك وتعالى، قد تكون محبة خاطئة قد تكون محبة أقل، ولكن الكفار يحبون الله جل وعلا. فإن قلت النوع الملحد في الكفار، لأن هناك من الكفار ما هو ليس بملحد، الملحد الذي ينكر وجود الرب جل وعلا، المنكر لوجود الرب، هل في قلبه محبة للرب وهو ينكر وجوده؟ نقول لا، ولكن فيه فطرة تؤكد أن له إله، أن له إلها يعبده، فما يوجد مخلوق إلا ويعبد، فربما يعبد هواه، ولذا ما يوجد مشرك ولا كافر إلا هو يعبد هواه، ما في. فعبادة الهوى دلت على أن الإنسان مخلوق ليعبد، فمنهم من يوفقه الله فيعبد الإله الحق، ومنهم من يضله الله عز وجل فيعبد هواه حتما. فالفطرة شاهدة بأن الإنسان المخلوق مجبول على حب الله تبارك وتعالى، والقلب مفطور على حب الله، ولكن النفس والشيطان وغيوم الغفلة قد ترين على القلب فيحدث الرين، بل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فممكن جدا النفس تقع في مهاوي الشهوات والشيطان يؤزها ويدفعها، والغفلة أيضا تؤزها وتدفعها، فبالتالي يغيم على القلب، يغيم عليه فينقلب هذا القلب من محبة الله إلى عكسها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وبين أن القلب قد ينقلب والعياذ بالله فيصير كالكوزي مجخية، يعني كالكوز المقلوب، كالكوز المقلوب. أما في الأصل القلوب مفطورة على حب خالقها جل وعلا وعلى حب رازقها ومدبرها. بفطرة الإنسان يعلم أنه قد خلق وأن الذي خلقه هو حتى لو كان لا يعرفه يرزقه في كل لحظة ويمكنه من العيش في كل لحظة ويهديه ويوفقه في كل لحظة فيحبه حتى لو لم يعرف من هو. فلما تأتي الرسل وتعرفه من هو يتأكد الحب، فإن أطاع الرسل صارت العبادة التي توجه هذا الحب التوجيه الصحيح. قال فلأن النفوس السليمة، النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت، الله جل حي لا يموت، والجهل، الله بكل شيء عليم، والنسيان، وما كان ربك نسيا، والعجز، الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، والعمى فهو البصير جل وعلا، والصمم فهو السميع جل وعلا. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن وجدت حيا لا يموت يرزق معه ويدبر معه فتوكل عليه، توكل عليه. ولن تجد حيا لا يموت يرزق ويدبر إلا الله، لن تجد، لن تجد حيا لا يموت يرزق ويدبر إلا الله، فعلى الإنسان يتوكل الله وحده. وقال عن موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، فهو قدير بلا عجز وقوي بلا ضعف، قدير بلا عجز وقوي بلا ضعف. وما كان، رحمك الله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، الله جل يسمع كل شيء، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني ليس فقط نسمع ونرى ونعلم بل رسلنا يسجلون عليهم أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان. وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، وكل من وصف الله بالنقص كفر. قالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، ولعنوا، هذا دعاء آخر بالطرد من رحمته، ولعنوا بما قالوا لأنهم اتهموا الله عز وجل بصفة نقص، بل يدهم بسوطتان ينفق كيف يشاء، فانظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض جل وعلا. وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اتهموا الله بالفقر ووصفوا أنفسهم بالغنى، وهذا أمر عجيب جدا. وكيف صدقهم من قيل لهم هذا، كيف صدقوهم وهم يرونهم يموتون أمامهم ويتركون كل شيء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه سبحانه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تقدس الله عز وجل عن أوصاف هؤلاء لله بالعجز أو الفقر. وسلام على المرسلين الذين بلغوا ما أمرهم الله به ووصفوا الله بصفات الكمال، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، لأن اتخاذ الولد نقص في حق الله، اتخاذ الولد نقص في حق الله. وقلنا هناك ما يكون نقصا في حق الله يكون كمالا في حق الإنسان، فمن كمالك أن تأكل وتشرب، ومن نقص الله أن يأكل ويشرب، ومن كمالك أن تنام وتصحو، ومن النقص أن ينام الله سبحانه عز وجل. فالكمال بالنسبة للإنسان غير الكمال بالنسبة لله جل وعلا. فاتخاذ الولد هذا من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، وهذا من صفات النقص التي اتهموا الله عز وجل بها، لعنهم الله. والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم مشركوا مكة، إذ زعموا أن الملائكة بنات الله، والذين زعموا أن الله اتخذ ولدا هم اليهود قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم النصارى الذين قالوا إن المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم أو أن المسيح هو ابن الله، والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم التتار الذين كانوا في عصر جنكيز خان فإنهم زعموا أن جنكيز خان ابن الله، والذين زعموا أن الله اتخذ ولدا هم الأسرة الرابعة الفرعونية الذين زعم منهم أمنحتب الرابع أنه إخن آتون يعني ابن الرب، أنه ابن الرب. ففي كل زمان من الأزمنة الماضية ستجد ادعاءات بأن الله له ولد، بأن الله له ولد سبحانه عز وجل. كفار مكة قلت لك كان يعتقدون البنائكة بنات الله، بنات الله، ما اتخذ الله من ولد أبدا أبدا، وما كان معه من إله، لأن وجود إله معه معناه أنه إما أن يكون ندا له أو شريك، أو أن يكون شريكا له، أو أن يكون معينا أو نصيرا أو مشيرا. والله عز وجل لا يحتاج إلى شريك ولا إلى معين ولا إلى نصير، لا يحتاج سبحانه أبدا، وليس معه ذلك. وما كان معه من إله، ولو كان معه إله آخر لذهب كل إله بما خلق، لأنه لابد من الخلاف، ولعلى بعضهم على بعض، فالأقوى سيعلو على الأضعف سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا، يعني المكر والخداع والكيد، هذه أحيانا يوصف الله عز وجل بها، ولكن يوصف بها على سبيل المقابلة، فهي على سبيل المقابلة سياق كمال. إنهم يكيدون كيدا إذن وأكيد كيدا، هنا سياق كمال، لأنه في مجال إيه؟ المقابلة، هم كادوا فالله كاد، يمكرون ها ويمكر الله على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله. فهنا لما يكون على سبيل المقابلة يكون هذا على على الكمال. والخداع يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه عز وجل. فإذا هذه الصفات إذا أطلقناها على الله سبحانه وجل وعلا لابد أن نطلقها بسياقها. فيجوز أن تقول الله يمكر بالماكرين، ولا تقول يمكر وتقف فقط. ويجوز من غير من تقول بالماكرين أن يكون السياق هكذا، فتقول فعل الكفار والمجرمون كذا كذا كذا، ولكن انظر إلى مكر الله. فأنت هنا الكلام واضح أن المكر في مقابل المكر الذي لم تسميه مكرا، فلا بأس بذلك. وأن تقول إخوة يوسف فعل، انظر إلى كيد الله ليوسف، فأنت هنا أطلقت أظهرت الفعل الذي يتضمن كيدا، ورددت بوصف الله بالكيد المقابل أيضا، فلا بأس. يعني لا يشترط التصريح بكيد الله مقابل كيد غيره، وإنما البيان يكفي. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في المقابلة، وقلت المقابلة تكون إما بالصريح وإما بالسياق. فمن يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وكذلك يطلق صفة من مثل هذه أيضا، ولكن يكون لها القيدان، هنا قيد واحد هنا قيد واحد، أن المكر في مقابل المكر، تمام. لكن إذا قلت النسيان فلابد أن تذكر قيدين، أولا في مجال المقابلة، ثانيا في مقام العقاب والترك، وليس النسيان الذي هو يضيع علم معين من التقدير. يعني كيف؟ يعني إنسان منكم يسمع سورة من السور، فآية نسيها، آية نسيها معناها أنها ضاعت من تفكيره ومن تدبيره ومن تقديره، صح؟ حين كان يتلو. لكن إذا قلنا الله ينسى، ليس معناها أن حدث ضياع من التدبير والتقدير، وإنما حصل عقاب منه لشخص، واضح كده؟ نسوا الله فنسيهم، فتقول هنا النسيان على سبيل المقابلة، يقول وأكمل، وليس هو النسيان الذي يوصف به البشر أبدا، الذي هو فيه ضياع جزء من التدبير والتقدير، وإنما هو نسيان من التقدير والتدبير، يعني تقديرا وتدبيرا تركهم الله عز وجل عقابا له. فهذا واضح. فالشخص الذي يقرأ آية ويترك آية، هنا تركها عقابا وتدبيرا وكيدا ولا غفلة؟ فإياك أن تسوق صفة النسيان بما يفهم منه السامع الغفلة على الله سبحانه وتعالى. فربك ليس بغافل أبدا أبدا. واضح؟ إذن هناك أشياء تقال بمجرد المقابلة لا بأس، كالمكر والكيد والخداع، وأشياء تقال بمجرد المقابلة مع بيان أن معناها ليس كما يحدث لغير الله جل وعلا، وتكون نقصا في غير هذه الحال أن تقول الله يكيد وخلاص أو يمكر وخلاص. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وطبعا لو قلنا بالاشتقاق يبقى الله يسمى المستدرج والمملي، صح؟ ها. إن كيدي متين هنا لأنهم هم كذبوا فكاد الله لهم. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. من استهزأ بالرسول وبالمؤمنين استهزأ الله عز وجل به سبحانه جل وعلا، وهذا على سبيل المقابلة كما ذكرنا. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فلا يوصف الله بالخيانة أبدا. قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالخيانة لا على سبيل المقابلة ولا غيره، لأن الخيانة صفة نقص، الخيانة صفة نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالمكر والمخادعة مع الكفار، قال الحرب خدعة، وكم خدعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه. لكن هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة؟ لا لا، صفة نقص، هذه صفات النقص تكون اتهاما ومسبة، فلا يوصف الله بها على أي حال من الأحوال أبدا. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة، أما مخادعة في مقابل المخادعة لا بأس، مخادعة في مقابل الأمانة لا، هذه خيانة والعياذ بالله. وإذا يعرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون إن هذا القول منكر فاحش غير موجود عندنا، موجود في الجزيرة يقول لك خان الله من يخون، خان الله من يخون يعني اللي يخون يخون الله، وهذا طبعا غلط غلط. ولو أبدلوها وقالوا من يخون يعاقب الله، تمام، هذا أفضل. فمن يخون يخون الله هذا مثال باطل، مثال باطل. وصف الله بالخيانة لا يجوز على أي سياق كان. لا لا، من يخون يخون الله، أنت هنا الفعلين للشخص الخائن، لكن هم يقصدون أن في خيانة مقابل خيانة، يعني خيانة من شخص وخيانة من الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله. فكفر، ولكن الجهل يعفو عن الكفر في هذه المسألة. القول نفسها كفر، وصف الله بصفة النقص كفر على طول. فهنا احنا نقول لو ابدلوها كان خيرا، لو ابدلوها كف الله لا يوصف بالخيانة على اي حال من الاحوال ابدا ابدا. طيب اذا هذه الصفة، هذه القاعدة. لا تحتاج، لان ربنا لا يكيد الا لمن كاد، إذا كاد له في الخير هذا سبحان الله، هذا من الخير، هذه ليست صفة مذمة، لكن كيد فقط صفة مذمة. لا، كاد يوسف، هذا ما الشيخ الإسلام بن القيم فصلها في أعلام الموقعين، وبين كيف إن هذا من الحيل العظيمة التي يمدح يوسف عليه السلام من أجلها. لا، الكيد والمكر في المقابلة هذا مدح، تقول اللي يكيد لي أكيد له واللي يمكر لي أمكر له، هذا نوع من التدبير والإعداد. أما اللي يخون أخونه؟ لا أعوذ بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من، هل قال لا تخدع من خدعك؟ هل قال لا تمكر بمن مكر بك؟ لا، قال لا تخن من خانك. والله جل قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا، فمن ائتمنك لا تخونوا أبدا. ولذا حتى في المثل المصري المشهور يقول لك من أمنك ولو كنت، أعوذ بالله، ولا ينبغي أن تكون خائن. هنا نترك هذه القاعدة الثانية. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني الصفات أكثر بكثير من الأسماء. فكل اسم صفة، الحي صفة الحياة، العزيز صفة العزة، الكبير صفة الكبر، آسف، صفة الكبر، صفة الكبر. وصفة الكبر بمعنى أن الله جل كبير أكبر من كل المخلوقات سبحانه عز وجل بذاته، وهكذا. والقوي صفة القوة، والقدير صفة القدرة. لكن الأصابع والوجه والعين والنزول والكلام لا نقول الله المتكلم القائل النازل المستوي، هذه يقال على سبيل أنها صفة وليس على سبيل أنها اسم. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. لأننا قلنا الاسم يدل على صفة بالتضمن، لا مش بالمطابقة، يدل بالتضمن، يدل بالمطابقة على شيئين، على الذات وعلى الصفة، على الذات وعلى الصفة. المعتزلة قال يدل بالمطابقة على الذات لأنهم نفوا الصفات، نفوا الصفات. فإن قلت المعتزلة الله سميع يقول لك اسم السميع لكن لا يسمع، الله بصير يقول لك اسم البصير ولكن لا يبصر. فهذا كأصنام آزر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. إن قلت المعتزلة الله جل سميع وبصير وغني يقول لك سميع وبصير وغني أسماء لكن لا عنده سمع ولا بصر ولا غنى. يبقى هذا مطابق تماما لكلام إبراهيم عليه السلام في وصفه لأصنام أبيه آزر، ولا لا؟ طيب، قال ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا تنتهي، لا منتهى لها. إيش لا منتهى لها؟ يعني يفعل ما يشاء في أي وقت سبحانه، كما أن أقواله لا منتهى لها، يتكلم كلما أراد بما شاء، يتكلم وينادي ويناجي ويتكلم بصوت ويقول، صح كل هذا. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني ما انتهت كلمات الله أبدا. وقلنا السبعة هنا عدد لا مفهوم له، يقصد به المبالغة فقط، العدد هنا ليس مقصودا بذاته وإنما يقصد به المبالغة فقط. والقرآن يتضمن مثل هذا، أحيانا تأتي أعداد تقصد بذاتها، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكم نصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف خلاص، هي سيقولون ثلاثة رابعهم كله، هذا مقصود به ثلاثة ورابعهم فعلا مقصود. فقال فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، مقصود العدد. لكن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم سبعين مرة، هذا عدد لا مفهوم له، لا مفهوم له. ربنا خلق سبع سماوات لا مفهوم له ولا له مفهوم؟ مفهوم، هم سبعة يعني سبعة، سبعة يعني سبعة، والأرض مثلهن سبعة فعلا. طيب نعم، لا النبي صلى الله عليه وسلم أراد، لأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيد على السبعين وأخذ بظاهر الآية فرده الله عز وجل إلى المقصود. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى، خلاص أن ذكرنا الآية. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه صفة ولا اسم نسميه الجائي؟ لا، لكن نقول يجيء، نصف بأنه يجيء. والإتيان والآخذ أو الأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات. وقلنا إن الأسماء توقيفية، ولذا اشتقاق الأسماء من الأفعال باطل، حتى ولو قيد بالأفعال الطيبة. يعني المعتزلة وياس إبراهامي يقول يجوز أن نشتق أسماء لله عز وجل وأن تصل أسماء إلى ألف اسم، على شرط يشترط أن يكون الاشتقاق من الأفعال الطيبة. نقول له يا أخي أول شيء أفعال الله كلها طيبة، ليس لك أن تسمي بعض أفعالها طيبة وبعضها غير طيب، كل أفعال الله كلها سبحانه حتى لو خسف، حتى لو خسف بأحد، حتى لو لعن أحد، فأفعال الله كلها طيبة. ثم ما هو الضابط؟ فمثلا وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا فعل طيب بالإجماع، إذن هل تسمي الله المعلم؟ ليس من أسماء الله المعلم، فهو يسميه المعلم، هذا غلط، هذا غلط. والمدمدب والآخذ والحامل وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذا كله باطل. إذن أسماء الله لابد أن تكون والصفات توقيفية على شرط ألا نشتق منها أسماء، الصفات توقيفية لا نشترط منها أسماء، لا نشتق منها أسماء. فالمجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. قال وجاء ربك، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض. ولو قلت ولو سميت ربنا الممسك، وده فعل في نظري فعل طيب، احنا قلنا الأفعال كلها طيبة، لكن حتى بسياق لغة العرب هذا فعل طيب جدا، ويمسك السماء أن تقع، فهتسمي ربنا الممسك، وممسك عند الناس معناها البخيل، يبقى إذا شابهنا اليهود في أن الله فقير، أليس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في ملك يقول اللهم أعطي كل منفق وأعطي كل ممسك تلف، فأنت تسمي الله الممسك كيف؟ وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله، فلا نسمي الله المريد أبدا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فلا نسمي الله الله النازل، ولكن نصفه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينزل في ليلة النصف من شعبان، وينزل ويهبط ويتدلى سبحانه في عشية عرفة. هذه كلها صفات لله جل وعلا، فلا نسمي الهابط ولا نسمي المتدلي ولا نسمي النازل ولا لا، ولكن نصفه بهذه الصفات. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل، طبعا فضلا عن الحامل والهابط والمتدلي لا يجوز، ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، ونصفه لأنه وصف نفسه بذلك فنصفه بذلك. طيب فلما آسفون انتقمنا منه، نصف ربنا بالأسف، نصف ربنا بالأسف، نعم ليه كيف نصف، ما أنا قلت نصف ربنا، نصف ربنا بالأسف، لكن نقول هو اسم الآسف، أعوذ بالله، غاضب الله عليه، نصف ربنا بالغضب لكن لا نسميه الغاضب، لعنهم الله نسميه اللاعن، لا يصلح لا يصلح. وكل الأسماء كمان أخبار، لأن كل اسم أخبر عن صفة، وكل صفة خبر عن نفسه، باب الأخبار أوسع من الصفات، باب الأخبار أوسع من الصفات. لا، هو الأفعال العربية وإن ترادفت لكن كل فعل يكون له معنى، ف يعني النظر والبصر مثلا، يبصر الشيء وينظر إلى الشيء، تراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، فممكن إنسان ينظر ولا يحقق فيما يرى، فإن أبصر حقق فيما يرى. فلكل فعل وجهته في لغة العرب، لا يمكن فعل يقابل فعلا تماما وينطبق عليه الانطباق، مستحيل لا يمكن. فالمجيء صفة والإتيان صفة، ولكنهما متقاربان وليس متطابقين. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح. يقصد بالسلبية أنه ما ينبغي نفيه عن الله، ما ينبغي نفيه عن الله تبارك وتعالى. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد منا أن يصف الله بصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة أبدا. ولذا لما تجد بعض الناس تجوزا في الكلام أو بعض الدعاء يخطئ فيقول ربنا عاوز مننا كذا، هذا الكلام كفر، وهو ليس بكافر، هو زل لسانه لم ينتبه إلى ما قال، جاهل بها، لكن كلمة عاوز يعني إن الله فقير، فعليك أن تبدلها بأن تقول الله يريد بدل ما تقول الله عاوز في العامية، ويعوز دي كلمة عربية. فربنا عاوزكم تكونوا حلوين، ربنا عاوزكم تعبدوه، ربنا عاوزكم تتصدقوا، ربنا عاوزكم تصلوا. هذا الشخص على قدر النصيحة اللي أدها للناس أساء إساءة بالغة رهيبة جدا، أساء إساءة هائلة، وينبغي أن يؤدب ويزر ويعلم. عاوز هذا العاوز هو شدة الفقر، يعني يا ليت قال كاليهود إن الله فقير، ده قال إن الله شديد الفقر. إن الله شديد الفقر. وإذا لما ننهى عن سماع شرائط مثلا عمرو خالد ولا حسان، لأن فيها هذه الأشياء الباطلة، هذه الأشياء الباطلة على طول. عمرو خالد يقول ربنا عاوزكم، ربنا عاوزك تتحجبي، ربنا فقير تتحجب، ما شاء الله متحجب، هذا كلام باطل، كلام باطل. وليس في الوجود سواه، هذا كلام باطل لحسان أيضا. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ لا إله إلا الله. يعني إحنا وهم، والسماء وهم، والأرض وهم، والجبال وهم، والملائكة وهم، كيف ليس في الوجود حقيقة إلا كل ما خلق الله حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله حق، والنار حق، والجنة حق ولا لا، ومحمد حق، مخلوقون ولا لا. فغلط هذا الكلام. لما نحذر الناس تحزن أننا نحن نحذر صيانة للدين، هؤلاء الناس ينبغي أن يتعلموا ثم ينطقوا بالحق. ولذا لو اقتصروا على أن ينقلوا ما يوجد في كتب السلف لكان أولى له. فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة وهي أعظم صفة لله. وقلت لك لما يتكلمون تجدوا، يعني مثلا لما تسمع لكلهم، للحويني، محمد اسماعيل المقدم، أحمد فريد، غيره، يقول لك أخص صفات الرب التشريع. هذا الكلام ينبغي التأديب مباشرة، خلاص هو تكلم في الله بما لا ينبغي أن يقوله. أخص خصائص الرب التشريع ولا أخص خصائص الرب الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر؟ هذا التشريع صفة فعلية، الصفات الذاتية مقدمة على الصفات الفعلية، لأن الصفات الذاتية لا تتبع المشيئة، وأما الصفات الفعلية فهي تابعة للمشيئة. فهذا باطل، هو يريد يأصل لموضوع الحاكمية، لأن عنده موضوع الحاكمية في ذهنه أعلى الموضوعات، وهو ليس أعلى الموضوعات، هو فرع من الألوهية، فهو لخبطت الأمور معه، فانحاز إلى نقطة، فلما انحاز إليها تحمس لها، فلما تحمس لها دعا لها، فجار على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تصدينا لهم لم تكن المسألة للعداوة، وإنما كانت مسألة صيانة للدين، لأن هذا تحريف لعقيدة المسلمين ما يتعلق بصفات الرب، هذا أعظم الأشياء. وصفات الرب، الكون كله، الكون كله يسير على صفات الرب، فكل ما يحدث هو أثر لصفات الله، الرزق والرحمة والخلق والتدبير والإنجاب والولادة والعلم، كل هذا من آثار رحمة الله. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالعلوم الشريفة هي العلوم المتعلقة بالله تبارك وتعالى. فلذا الناس لما تنكر تكون غير مدركة. لماذا ننكر؟ لماذا نتصدى لهؤلاء؟ ما يظنون أن التصدي هو منازعة على شيء دنياوي والعياذ بالله. قال صفات كمال لا نقص فيها كالحياة والعلم والقدرة. لاحظ الحياة والعلم والقدرة، هذه صفات ذات. والاستواء على العرش صفات فعل، لا يمكن يحدث استواء على العرش إلا إذا شاء، لكن العلم تابع لمشيئته؟ لا. والحياة تابعة لمشيئته؟ لا لا. والنزول إلى السماء الدنيا ها تابع لمشيئته؟ الوجه، هذا وجه صفة ذات له سبحانه وتعالى، وتسمى الصفة الخبرية. وكل الصفات الخبرية صفات ذوات، كل الصفات الخبرية الخبرية اللي تساوي عندك الجزء العضو. فأنت عندك الوجه عضو، والأصابع عضو، واليد عضو، والعين عضو، والحقوة عضو، والقدم والرجل عضو، لكن لا نقول عن الله جل أعضاء، نقول صفات خبرية، صفات خبرية. طب ما المانع أن نقول عضو؟ ما المانع؟ تشبيه؟ طب ما المانع أن نقول ما المانع؟ لا لا لا، أنت الآن ما هو ده وجهة الممثلة والمعطلة، ما المعطل قال لا أصفه لأن أي وصف يؤدي للتمثيل فأنا أنفيه. لا لا، إنما نقول إن كلمة العضو مثلا لو وردت سنثبته. طب ما الاستواء على العرش يقتضي تمثيل ولا لا؟ وأي أحد تقول له بل يداه مبسوطة تم بيتخيل شكله، ولو تقول له الله مستوى على العرش بيتخيل شكل، كل واحد بيتخيل والله فوق هذا الخيال، لكن ما من أحد يسمع وعقله لا يعمل. يعني في العادة العقل يعمل ولا لا؟ ولا أحد منكم ينكر أنه تأتي تصورات في ذهنه، قد أتت للصحابة ألا تأتي إليكم كيف؟ فتأتي لما نتكلم عن نزول الرب، عن استواء الرب جل وعلا، عن وضع قدمه، لما قل النار تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها، تأتي في دماغك تصورات ولا لا؟ تأتي في ذهنك تصورات، ولا تفر من هذه التصورات، ولكن اعلم أن الله فوق هذا الخيال، لأن الله خلق لك خيالك، وخيالك لا يمكن يحيط بالله، فالله بكل شيء محيط. فمسألة التمثيل احنا لن نمثل، لكن سنثبت أي شيء يأتي عن الله سنثبته دون خوف ولا لجوء إلى التعطيل، دون خوف من التمثيل لأننا لن نقبله، ولا لجوء إلى التعطيل. لماذا نعطل؟ لا نعطل، نثبت. وإنما الكلمة العضو ممتنعة لسببين، السبب الأول أنها لم تأتي أبدا في الكتاب ولا في السنة، السبب الثاني أنها ستؤدي إلى مفهوم العضو دون تمثيل، مفهوم العضو عند الناس أنه قد ينفصل، العضو قد ينفصل ولا لا؟ أي عضو فيك قد ينفصل عنك ولا لا؟ بمرض، بقطع، بشيء. فبالتالي نقول نحن سنصف الله بكل وصف أتى، وسنتصدى للتمثيل، ولن نثبت أي صفة أبدا إلا إذا وردت. طيب نصف الله بالجسم، فين ورد الجسم؟ فين ورد الجسم في القرآن والسنة؟ لو ورد أثبتناه، ما ورد الجسم فلا نثبته، هل ننفيه؟ ما هو النفي والإثبات للشيء لابد من دليل، لابد من دليل فيه. والنزول إلى السماء الدنيا مرتبط، والوجه واليدين صفات خبرية، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بها. أنا أثبت هذه الصفات، وكل هذه الصفات لو قلت لي كيف يده وكيف وجهه وكيف استواء العرش، سأقول لك لا أدري، وأنت أيضا لا تدري، لأن لا أحد رأى الله، لا أحد على الإطلاق رأى الله، لا أحد. يعني ننفي الرؤية عن الملائكة وحملة العرش والأنبياء والجميع، ما في أحد رأى الله سبحانه وتعالى، فلا أحد رأى الله. ثانيا لا يوجد مثل الله لكي نقيس عليه، لو قلت كيف استوى على العرش أقول أنا لم أره حين استوى على العرش، وليس عندي مثل لله ند مكافئ يستوي على العرش أقول كهذا، ما عندي. ولم يخبرني هو سبحانه كيف استوى، ولا أخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم كيف استوى الله سبحانه وتعالى. إذن خلاص سأقف عند هذا الحد ولا أتجاوز حدي، فإن للعلم ساحلا وقف عنده الصحابة، يجب الوقوف عنده ولا تتخطى الساحل وإلا تغرق. غرقت المعتزلة والممثلة والأشاعرة لأنهم تخطوا الساحل، تخطوا الساحل فهو غرق، ولا لست مستعدا للغرق. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. السمع يعني قلنا الكتاب والسنة، فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف الإيمان بالله؟ نؤمن بالله بوجود الله، بوجود الله ووجوده بنفس وذات، نؤمن بوجود الله فوق العرش، ونؤمن بربوبية الله وأنه هو الخالق والرازق والمدبر الملك لكل شيء، وبألوهية الله أنه لا يعبد إلا هو، لا تنصرف جميع العبادات الظاهرة والباطنة إلا إليه، وبأسمائه الحسنى التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبصفاته العلى التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى آمنوا بالله أن آمنوا من ضمن الإيمان أن نؤمن بصفات الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أما الكتاب الذي نزل على رسوله فهذا للعهد، اللام هنا لام العهد يعني القرآن. وأما كلمة الكتاب التالية الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي، الكتاب الثانية هذه الألف لام فيها للجنس وليست للعهد، أو للعهد القاصر على التوراة والإنجيل والزبور والصحف، يعني الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من قبل. فهو ليس هنا اسم مفرد يدل على الجنس. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا بد من ترتيب الإيمان بأن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم القدر خير وشر، ولا تغير هذا الترتيب، لا تغير، لا تقول أؤمن بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وكتبه، لا 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 يصلح، لأن الله أنزل ملائكته بكتبه على رسله ينذر الناس اليوم الآخر لتظهر حكمة الله حسب قدره سبحانه وقضاء. قال فقد ضل ضلالا بعيدا من كفر بها. وهذا الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الخبر، على سبيل الخبر، لأن الخبر يقتضي التصديق، ومن كذب حرفا واحدا من أخبار الله كفر. فالأركان الستة على سبيل الخبر، وأما الأركان الأربعة فعلى سبيل التنفيذ، على سبيل الأمر، لأن الدين كله قائم على خبر وأمر، ما في الله ما في شيء تاني خالص أبدا. كل القرآن وكل السنة يا إما خبر يا إما أمر، ما في شيء آخر نهائي. والخبر واجبه التصديق والأمر واجبه التنفيذ. من كذب الخبر كفر، ومن عصى الأمر حسب نوع الأمر، وفي الغالب أنه فاسق. فمن جهة الخبر أركان الإيمان ست، ومن جهة الأمر أركان الإيمان أربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فهذه أركان الإيمان وهذه أركان الإيمان، ولكن أركان الإيمان من جهة التصديق، وهذه أركان الإيمان من جهة التنفيذ، من جهة الأمر، الخبر والأمر. قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله صدق كل شيء ثم استقم، افعل كل الأوامر بحسب ما تستطيع. والخبر يجب تصديقه كله، والأوامر يجب تنفيذها بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، عن مرسله وهو الله عز وجل. وكلمة مرسل هنا خبر، يعني وصف الله بأنه مرسل خبر، خبر لأنه أرسل، لكن لا نسمي الله المرسل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، أخبر عن صفاته وهو أعلم بصفات نفسه، بل لا يعلم صفاته إلا هو. وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها. لو لم نثبت أي صفة وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله كفر، كفرنا مباشرة. فلابد أن نثبتها دون تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. أي خبر يأتينا بنتثبت منه فحسب المخبر نشوف أن ننظر هذا لكن إذا كان الله هو المخبر فمن أصدق من الله حديثا؟ أي آخر غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن أوي أي شخص آخر يجوز عليه الجهل، يجوز فيه الكذب، يجوز فيه العي، يعني النقص العجز، بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو يبلغ ما أمره الله به. والشيطان حتى لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أي تأثير على أقواله، ما كان له تأثير على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، وإنما كان له تأثير على بعض أفعاله، يعني على بعض تخيل أفعال. قال وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. هذه الصفات الثبوتية، يعني الواجب إثباتها لله جل وعلا. والصفات السلبية ما يجب نفيه عنه. فهناك صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه فيجب علينا أن ننفيها. قال كلها صفات نقص في حقه كالموت. الموت لو كيف الحي هو الحي الذي لا يموت، والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب واللغوب والصاحبة والولد كل هذا والظلم كل ما نفاه الله. هو الشيخ ذكر أمثلة، احنا زودنا بعض الأمثلة. على العموم ننفي كل أي شيء نفاه الله، ننفي أي شيء نفاه الله ننفي، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق ما إثبات ضدها على الوجه الأكمل. فضد الموت حياة الكاملة لله، وضد النوم الحياة، وضد النوم الحياة، ولا تثبت الاستيقاظ لأن الاستيقاظ يقتضي نوما، وليس الاستيقاظ ضد النوم، وإنما الاستيقاظ خروج من النوم، والنوم موت. فإثبات الحياة ينفي إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل، ينفي الموت والنوم. إثبات الحياة للبشر ناقصة ولا كاملة؟ ينفي الموت وهو حي، ولا ينفي النوم. نعم. والجهل، لأن ضد الجهل إثبت كمال العلم والخبرة. والنسيان، لا تقل التذكر ولكن إنفي مطلق النسيان، لأن من تذكر هو أصلا قد ينسى شيء فيتذكره، أما الله لا يغيب أصلا عنه شيء، لا يعزب عنه شيء سبحانه أبدا. والعجز إثبت القدرة، والضعف إثبت القوة. ضد العجز القدرة، وضد الضعف القوة. والتعب طبعا لا تثبت ضد التعب ولكن إنفي مطلق التعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد النفي. يعني لا ننفي النوم فقط، ولكن ننفي النوم لإثبات كمال الحياة. وحتى لما ننفي الظلم عن الله نثبت كمال العدل لغير المؤمنين، لأن الله عز وجل لا يعامل المؤمنين بالعدل أبدا، لا يعامل المؤمنين بالعدل نهائي، وإنما هو يعامل الكفار بالعدل لأنه لا يظلم، ويعامل المؤمنين بالتفضل بالفضل والإحسان سبحانه جل وعلا. وقلت لك لو أراد أن يعاملك الله بالإحسان الحساب في الآخرة، لو قدرنا أن أنت لك مليار حسنة، مليار حسنة ومليون سيئة، الله عز وجل يدخلك الجنة مباشرة. العدل أنك تحاسب على المليون سيئة، تحاسب عليه وتجازى على المليار حسن، ولو بالعدل ستجد الحسنات هو الذي وفقك إليه وقواك عليه، فليس لك فضل فيه، ليس لك أي فضل في أنهاء. ثم العدل أن لو جازاك عليها وهذا فضل، تبقى في الجنة بمقدار ما أديت من حسنات. أديت المليار حسنة على مدى 60 عاما 70 عاما، امكس في الجنة 70 عاما ثم يلا ثم فناء. فلا يعامل الله عز وجل المؤمنين نهائيا بالعدل، وإنما يعامل المؤمنين كليا بالفضل والإحسان. فلما ننفي الظلم نثبت ضده، ما ضده؟ العدل والإحسان، واضح؟ وليس ضده العدل فقط، ضد عند البشر ضد الظلم، لكن عند الله سبحانه وتعالى ضد الظلم العدل والإحسان. نعم. ذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، مجرد العدم ليس بكمال. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، ما هو الجدار لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، فليست هذه مزية للجدار ولا صفة حمد للجدار، ما هو لا يقدر على الظلم فبالتالي ليس له صفة. فقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما قال الشاعر، والشاعر ده بتاع بني عجلان اللي هم أصحاب مصطفى، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هم قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يمكن يغدروا بأحد لخوفهم من الناس ولضعفهم من الناس، وليس لأنهم صادقون وعندهم أمانة، لا، هو لا يغدر لأنه لو غدر فهو جبان خان فقط. ولا يظلمون الناس لأنهم ليس لأنهم لا يحبون الظلم، لا هم لا يقدرون على الظلم، لا يقدرون على الظلم. كما لو أنت تمشي فوجدت 10 كبار من المصارعين وأرادوا أن يضربوك ثم تركوك، فقلت أنا أعفو عنكم. تعفو عن من؟ أعفو عن من؟ وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قومي عندهم حسب ونسب، لكن ما يقدرون على أقل قليل من الشر، هم ما يقدرون. وفرق بين من يقدر على ومن يريد كذا. فهنا هذا النفي أفاد كمالا لهم ولا مذمة؟ مذمة، أفاد مذمة لهم. لكن النفي في حق الله يفيد المدح، المدح والحمد. مثال ذلك قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن الله عز وجل الموت لإثبات كمال الحياة. ففي الموت فنفي الموت عنه يتضمن كمال الحياة. أنت عندك كمال الحياة؟ لا، مسبوقة بعدم، ملحوقة بموت، ولا تكون بعد ذلك إلا ببعث، وإذا بقيت خالدين فيها أبدا في الجنة فباقية بالإبقاء لا بالبقاء، يعني باقية بإبقاء الله لا بمشيئته. قال: ولا يظلم ربك أحدا. فرق ما بين لما أقول ربنا لا يظلم أحدا وأقول قبيلة بني عجلان لا يظلمون أحدا. هم لا يظلمون لأنهم لا يقدرون، وهو سبحانه لا يظلم لأنه يأكر الظلم ولا يحب الظلم جل وعلا، ولأن من صفته العدل والإحسان. مثال ثالث قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز هنا يتضمن كمال القدرة والعلم، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. العجز إما الإنسان جاهل بالشيء فعجز عنه، وإما ما عنده قوة لممارسة هذا الشيء. فلكمال علم الله وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من الكمال. وقلنا كلمة الصفة السلبية لا مشاعة في الاصطلاح، ولكن المقصود بها نفي ما يجب نفيه عن الله، نفي ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى. وهو ذكر أمثلة، وإنما كل ما يجب نفيه لابد من نفيه عن الله تبارك وتعالى. ثم قال في القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. كل صفات الله تمدح وهي كمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فالله حي وعليم وقدير وسميع، وكل ما تزيد صفة كل ما يتسع الكمال. واضح؟ كما نقول فلان هذا ما شاء الله يواظب على الصلوات، فآخر يقول ويصوم، نقول ما شاء الله ويحفظ القرآن ما شاء الله ويتصدق كثيرا ما شاء الله ويلازم أهل العلم ما شاء الله وثابت على المنهج. شايف؟ كل ما زدت صفة كل ما زاد الشخص نوعا من الكمال المخلوق. أما الله عز وجل فكلما تعدد الصفات كلما ثبت الكمال لله جل وعلا وظهر من صفات كماله. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من السلبية كما هو معلوم. ولذا في السلبية في إجمال، وفي الوجوبية أو الثبوتية في تفصيل، في تفصيل. يعني مثلا لما ربنا عز وجل ينفي عن نفسه النسيان يقول: وما كان ربك نسي، ويقول: لا تأخذ سنة ولا نوم، مش كده؟ لكن لما يثبت العلم: وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا، يفصل يعلم ما 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 تخفيه الصدور، ما تظهره الأعين، ما وما. ففي الصفات الثبوتية يفصل الله جل وعلا، يفصلها تفصيلا. وأما في الصفات السلبية ينفيها. ما يقول ما يفصل فيها سبحانه عز وجل ما يفصل. فما يقول مثلا وما كان ربك نسيا فلم ينسى ما فعلته عاد ولا ما فعلته ثمود ولا ما فعله النبي الصالح ولا ما فعله أصحاب الفيل ولا ما فعله كذا ولا يوم خلق السماوات والأرض ولا نسي أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ما يفصل في الصفات السلبية وإنما يفصل في الصفات. قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في أحوال ثلاثة في الأحوال التالية. الأولى بيان عموم كماله، قال تعالى ليس كمثله شيء فنفى المثلية، فنفى المثلية مع أنه كان يمكن أن يقول ليس كمثله شيء في ذاته ولا في نفسه ولا في نزوله ولا في علوه ولا في كلامه ولا في قوله ولا في خلقه ولا في استوائه ولا يعني، وإنما أجمل. وقال ولم يكن له كفوا أحد، أو في نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فما قال ما اتخذ ذكرا ولا اتخذ أنثى ولا اتخذ جبلا ولا اتخذ جملا ولا اتخذ سماء، ما خلاص. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين الذي يذكر، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فنفى اللهو والعبث عن الله تبارك وتعالى، نفى اللهو والعبث. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب، ولأن اليهود قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، يوم السبت، ولذا كلمة سبت، كلمة سبت سبت والنوم سبات يعني نوم، فهم اليهود يقولون إن الله استراح في يوم السبت، استراح في يوم السبت، تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح في يوم السبت، ولذا سبت سبن السابع السابع، فقالوا فاستراح في اليوم السابع، وهذا طبعا باطل. وإنما استوى على العرش، واستواء على العرش هذا لأنه علا على العالم سبحانه عز وجل لإثبات كمال غناه وكمال علوه وليس للراحة من تعب. فلو كان الله يتعب لصار التعب إلها فوق الله جل وعلا، ولا لا؟ فهذه إذن الصفات الثبوتية تثبت كمال المدح والكمال لله جل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. تمام؟ طيب، يعني احنا في قواعد الصفات، قواعد الصفات. طيب ماشي خير. والإلحاد أخذنا قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالله عز وجل أسماؤه أسماء كمال وصفاته صفات كمال، والناس قد تسمى بأسماء وليسوا مسمى على هذه الأسماء، وقد يوصفون بأوصاف وليست هذه الأوصاف فيهم. أما الله عز وجل فصفاته كلها صفات كمال لا يتوجه إليها النقص بوجه من الوجوه، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. قوله السمع يعني النقل، يعني دل على ذلك القرآن والسنة، السمع يعني الكتاب والسنة. فأما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، قال له المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، فله المثل الأعلى في كل شيء، وصفاته كمال وأعلى في كل شيء، وهو العزيز الحكيم سبحانه عز وجل، فله كمال العزة وله كمال الحكمة وله كمال الحياة، وكل وصف فله كماله، كل وصف فله كمال. ويدل على ذلك أيضا العقل، فوجهه أن كل موجود حقيقة لا بد أن تكون له صفة، ما في موجود إلا وله صفة، الشجرة لها صفات، السماء لها صفات، المنضدة لها صفات، الإنسان، الحيوان، النبات، كل شيء له صفة. فكل موجود له صفة، وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة نقص. فأما بالنسبة لله عز وجل فصفات النقص هذه لا ترد حال، فقال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب. الثاني يعني أن توجد صفة نقص، هذا باطل بكل حال بالنسبة إلى الرب جل وعلا الكامل، يعني الذي له الكمال التام. والكامل هذا ليس اسما من أسماء الله، ولكنه خبر عن الله تبارك وتعالى، وهو موصوف بالكمال جل وعلا. المستحق للعبادة، ولأنه كمل في كل صفة جلال وجمال فاستحق العبادة وحده. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. الأصنام، أي معبود من دون الله لا بد أن يكون ناقص عاجزا. فمثلا النصارى يعبدون عيسى عليه السلام وهم يزعمون أن عيسى صلب وقتل، إذن هذا فيه نقص، لأنه قدر عليه والله عز وجل لا يعجزه شيء، فقدر عليه الناس، إذن هو عاجز ومقدور عليه، وقتلوه والله جل يموت، وصلبوه والله جل لا يستطيع أحد أن يستهين به أو أن يؤذيه أبدا. فهنا عبادة المسيح باطلة عليه السلام، لأن المسيح يتوجه إليه النقص وقد مات ففقد الحياة، وهي أعظم صفة للإله جل وعلا. والذين يعبدون البقرة أيضا نفس الكلام، فالبقرة تساق وتركب وتؤكل وتحلب وتقطع وتأكل وتشرب، فيها صفات النقص. والأصنام المعبودة من دون الله لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. فإذا كل معبود من دون الله، كل معبود من دون الله فيه صفات النقص مهما كان. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وطلب العبادة ما علمت لكم من إله غيري، وفيه النقص، فقد غرق وهلك أمام الناس واغتاظ، قال وإنهم لنا لغائظون، وخرج يطارد، وولد ومات وغرق أمام الناس. فما في معبود من دون الله إلا وفيه النقص. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالمعبودات من دون الله مهما دعيت فهي عن الدعاء غافلة ولا تستجيب ولا تستجيب. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، ما أحد يستطيع الخلق لله وحده، فهو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء، وهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا أبدا، فهم أنفسهم يخلقوا أموات غير أحياء، أموات ولو عاشوا فترة فإنهم يموتون، غير أحياء يعني ليست لهم صفة الحياة الدائمة الأبدية السرمدية، وما يشعرون أيان يبعثون ولا يعلمون متى يبعثون، فالبعث كله بيد الله جل وعلا. وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهي صفة الأصنام ناقصة، ناقصة ليست فيها صفة السمع ولا صفة البصر ولا صفة الإغناء عن الإنسان في شيء. أما الله عز وجل ففيه السمع والبصر والغنى وجميع صفات الجلال والكمال والجمال. وعاب على قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلوا. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله، فمعطي الكمال أولى به. المخلوق له صفات كمال نسبية، يعني السماء هذه في مدها وأيدها، أيديها الله جل بناها بأيد سبحانه بقوة، يعني تشبه أن تكون كاملة، والناس خلقوا تحتها وماتوا ويخلقون ويموتون ويولدون ويموتون وهي باقية ولكنها ستزول. فإذا كان فيها كمال فهو كمال مؤقت وليس كمالا دائما. والسماء أكبر المخلوقات التي يراها الإنسان بعينه، فالإنسان لا يمكن بصره يرى أكبر من السماء أبدا، فما رأيت أنت أكبر من السماء، لا المحيطات ولا البحار ولا الجبال ولا شيء، ما في أكبر من السماء أبدا. ومع ذلك إذا اعتقد الإنسان فيها الكمال فيقال له هذا كمال مؤقت، هذا كمال صحيح، أنت ولدت فوجدتها وربما تموت وهي موجودة ولكنها ستنفطر وتنشق. قال وأما الفطرة، وأما المخلوقون الذين وصفوا بالكمال كالرسل فالمقصود كمالهم الأخلاقي والسلوكي الذي جبلهم الله عز وجل عليه وزودهم به سبحانه وأنعم عليهم به ولم يستمروا بل ماتوا. فأكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كمله الله جل وعلا ولكنه مات صلى الله عليه وسلم. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وعلى تعظيمه وعبادته، أي إنسان سوي تجد قلبه مفطور على حب الله، وإن عصى لكنه مفطور على حب الله، وإن كفر قال الله والذين كفروا والذين أمنوا أشد حبا لله، فالكفار أيضا يحبون الله تبارك وتعالى، قد تكون محبة خاطئة قد تكون محبة أقل ولكن الكفار يحبون الله جل وعلا. فإن قلت النوع الملحد في الكفار، لأن هناك من الكفار ما هو ليس بملحد، الملحد الذي ينكر وجود الرب جل وعلا، المنكر لوجود الرب، هل في قلبه محبة للرب وهو ينكر وجوده؟ نقول لا، ولكن فيه فطرة تؤكد أن له إلها يعبده، فما يوجد مخلوق إلا ويعبد، فربما يعبد هواه، ولذا ما يوجد مشرك ولا كافر إلا ويعبد هواه، ما في. فعبادة الهوى دلت على أن الإنسان مخلوق ليعبد، فمنهم من يوفقه الله فيعبد الإله الحق، ومنهم من يضله الله عز وجل فيعبد هواه حتما. فالفطرة شاهدة بأن الإنسان المخلوق مجبول على حب الله تبارك وتعالى، والقلب مفطور على حب الله، ولكن النفس والشيطان وغيوم الغفلة قد ترين على القلب فيحدث الرين، بل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فممكن جدا النفس تقع في مهاوي الشهوات والشيطان يؤزها ويدفعها، والغفلة أيضا تؤزها وتدفعها، فبالتالي يغيم على القلب، يغيم عليه فينقلب هذا القلب من محبة الله إلى عكسها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وبين أن القلب قد ينقلب والعياذ بالله فيصير كالكوزي مجخية، يعني كالكوز المقلوب. أما في الأصل القلوب مفطورة على حب خالقها جل وعلا وعلى حب رازقها ومدبرها، بفطرة الإنسان يعلم أنه قد خلق وأن الذي خلقه هو حتى لو كان لا يعرفه يرزقه في كل لحظة ويمكنه من العيش في كل لحظة ويهديه ويوفقه في كل لحظة، فيحبه حتى لو لم يعرف من هو، فلما تأتي الرسل وتعرفه من هو يتأكد الحب، فإن أطاع الرسل صارت العبادة التي توجه هذا الحب التوجيه الصحيح. قال فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت، الله جل حي لا يموت، والجهل، الله بكل شيء عليم، والنسيان، وما كان ربك نسيا، والعجز، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والعمى فهو البصير جل وعلا، والصمم فهو السميع جل وعلا. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن وجدت حيا لا يموت يرزق معه ويدبر معه فتوكل عليه، توكل عليه، ولن تجد حيا لا يموت يرزق ويدبر إلا الله، لن تجد حيا لا يموت يرزق ويدبر إلا الله، فعلى الإنسان يتوكل على الله وحده. وقال عن موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، فهو قدير بلا عجز وقوي بلا ضعف، قدير بلا عجز وقوي بلا ضعف. وما كان رحمك الله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الله جل يسمع كل شيء، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني ليس فقط نسمع ونرى ونعلم، بل رسلنا يسجلون عليهم أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان. وقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، وكل من وصف الله بالنقص كفر. قالت اليهود: يد الله مغلولة، مغلولة غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم. ولعنوا، هذا دعاء آخر بالطرد من رحمته، ولعنوا بما قالوا، لأنهم اتهموا الله عز وجل بصفة نقص، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فانظر ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض جل وعلا. وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اتهموا الله بالفقر ووصفوا أنفسهم بالغنى، وهذا أمر عجيب جدا. وكيف صدقهم من قيل لهم هذا؟ كيف صدقوهم وهم يرونهم يموتون أمامهم ويتركون كل شيء؟ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه سبحانه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تقدس الله عز وجل عن أوصاف هؤلاء لله بالعجز أو الفقر. وسلام على المرسلين الذين بلغوا ما أمرهم الله به ووصفوا الله بصفات الكمال، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد، لأن اتخاذ الولد نقص في حق الله، اتخاذ الولد نقص في حق الله. وقلنا هناك ما يكون نقصا في حق الله يكون كمالا في حق الإنسان، فمن كمالك أن تأكل وتشرب، ومن نقص الله أن يأكل ويشرب، ومن كمالك أن تنام وتصحو، ومن النقص أن ينام الله سبحانه عز وجل. فالكمال بالنسبة للإنسان غير الكمال بالنسبة لله جل وعلا. فاتخاذ الولد هذا من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، وهذا من صفات النقص التي اتهموا الله عز وجل بها، لعنهم الله. والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم مشركوا مكة، زعموا أن الملائكة بنات الله. والذين زعموا أن الله اتخذ ولدا هم اليهود، قالوا عزير ابن الله. والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم النصارى، الذين قالوا إن المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن المسيح هو ابن الله. والذين قالوا اتخذ الله ولدا هم التتار الذين كانوا في عصر جنكيز خان، فإنهم زعموا أن جنكيز خان ابن الله. والذين زعموا أن الله اتخذ ولدا هم الأسرة الرابعة الفرعونية، الذين زعم منهم أمنحتب الرابع أنه إخن آتون، يعني ابن الرب، أنه ابن الرب. ففي كل زمان من الأزمنة الماضية ستجد ادعاءات بأن الله له ولد، بأن الله له ولد سبحانه عز وجل. كفار مكة قلت لك كان يعتقدون الملائكة بنات الله، بنات الله. ما اتخذ الله من ولد أبدا أبدا، وما كان معه من إله، لأن وجود إله معه معناه أنه إما أن يكون ندا له أو شريك، أو أن يكون شريكا له، أو أن يكون معينا أو نصيرا أو مشيرا. والله عز وجل لا يحتاج إلى شريك ولا إلى معين ولا إلى نصير، لا يحتاج سبحانه أبدا، وليس معه ذلك. وما كان معه من إله، ولو كان معه إله آخر لذهب كل إله بما خلق، لأنه لابد من الخلاف، ولعلى بعضهم على بعض، فالأقوى سيعلو على الأضعف سبحان الله عما يصفه. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا يعني المكر والمكر والخداع والكيد، هذه أحيانا يوصف الله عز وجل بها، ولكن يوصف بها على سبيل المقابلة، فهي على سبيل المقابلة سياق كمال. إنهم يكيدون كيدا، إذن وأكيد كيدا، هنا سياق كمال، لأنه في مجال إيه؟ المقابلة، هم كادوا فالله كاد، يمكرون ها ويمكر الله على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله. فهنا لما يكون على سبيل المقابلة يكون هذا على الكمال. والخداع يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه عز وجل. فإذا هذه الصفات إذا أطلقناها على الله سبحانه وجل وعلا لابد أن نطلقها بسياقها. فيجوز أن تقول الله يمكر بالماكرين، ولا تقول يمكر وتقف فقط. ويجوز من غير من تقول بالماكرين أن يكون السياق هكذا، فتقول فعل الكفار والمجرمون كذا كذا كذا، ولكن انظر إلى مكر الله. فأنت هنا الكلام واضح أن المكر في مقابل المكر الذي لم تسمه مكرا، فلا بأس بذلك. وأن تقول إخوة يوسف فعل وفعل وفعل وفعل، انظر إلى كيد الله ليوسف، فأنت هنا أطلقت أظهرت الفعل الذي يتضمن كيدا، ورددت بوصف الله بالكيد المقابل أيضا، فلا بأس. يعني لا يشترط التصريح بكيد الله مقابل كيد غيره، وإنما البيان يكفي. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في المقابلة، وقلت المقابلة تكون إما بالصريح وإما بالسياق. فمن يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وكذلك يطلق صفة من مثل هذه أيضا، ولكن يكون لها القيدان، هنا قيد واحد هنا قيد واحد، أن المكر في مقابل المكر، تمام. لكن إذا قلت النسيان فلابد أن تذكر قيدي، أولا في مجال المقابلة، ثانيا في مقام العقاب والترك، وليس النسيان الذي هو يضيع علم معين من التقدير. يعني كيف؟ يعني إنسان منكم يسمع صورة من الصور، فآية نسيها، آية نسيها معناها أنها ضاعت من تفكيره ومن تدبيره ومن تقديره، صح؟ حين كان يتلو. لكن إذا قلنا الله ينسى، ليس معناها أن حدث ضياع من التدبير والتقدير، وإنما حصل عقاب منه لشخص. واضح كده؟ نسوا الله فنسيهم، فتقول هنا النسيان على سبيل المقابلة، قل وأكمل، وليس هو النسيان الذي يوصف به البشر أبدا، الذي هو فيه ضياع جزء من التدبير والتقدير، وإنما هو نسيان من التقدير والتدبير، يعني تقديرا وتدبيرا تركهم الله عز وجل عقابا له. فهذا واضح. فالشخص الذي يقرأ آية ويترك آية، هنا تركها عقابا وتدبيرا وكيدا ولا غفلة؟ فإياك أن تسوق صفة النسيان بما يفهم منه السامع الغفل على الله سبحانه وتعالى، فربك ليس بغافل أبدا أبدا. واضح؟ إذن هناك أشياء تقال بمجرد المقابلة لا بأس، كالمكر والكيد والخداع، وأشياء تقال بمجرد المقابلة مع بيان أن معناها ليس كما يحدث لغير الله جل وعلا، وتكون نقصا في غير هذه الحال. أن تقول الله يكيد وخلاص، أو يمكر وخلاص، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وطبعا لو قلنا بالاشتقاق يبقى الله يسمى المستدرج والمملي، صح؟ لا. إن كيدي متين هنا لأنهم هم كذبوا فكاد الله لهم. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، من استهزأ بالرسول وبالمؤمنين استهزأ الله عز وجل به سبحانه جل وعلا، وهذا على سبيل المقابلة كما ذكرنا. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فلا يوصف الله بالخيانة أبدا. قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالخيانة، لا على سبيل المقابلة ولا غير، لأن الخيانة صفة نقص، الخيانة صفة نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالمكر والمخادعة مع الكفار، قال الحرب خدعة، وكم خدعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، لكن هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة؟ لا لا، صفة نقص، هذه صفة النقص تكون اتهاما ومسبة، فلا يوصف الله بها على أي حال من الأحوال أبدا. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، أما مخادعة في مقابل المخادعة لا بأس، مخادعة في مقابل الأمانة لا، هذه خيانة والعياذ بالله. وإذا يعرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون، إن هذا القول منكر فاحش غير موجود عندنا، موجود في الجزيرة، يقول لك خان الله من يخون، خان الله من يخون، يعني اللي يخون يخون الله، وهذا طبعا غلط غلط. ولو أبدلوها وقالوا من يخون يعاقب الله، تمام، هذا أفضل، فمن يخون يخون الله، هذا مثال باطل، مثال باطل. وصف الله بالخيانة لا يجوز على أي سياق كان. لا لا، من يخون يخون الله، أنت هنا الفعلين للشخص الخائن، لكن هم يقصدون أن في خيانة مقابل خيانة، يعني خيانة من شخص وخيانة من الله سبحانه وتعالى، هذا أعوذ بالله، فكفر. ولكن الجهل يعفو عن الكفر في هذه المسألة، القول نفسها كفر، وصف الله بصفة النقص كفر على طول. فهنا احنا نقول لو ابدلوها كان خيرا، لو ابدلوها، فالله لا يوصف بالخيانة على اي حال من الاحوال ابدا ابدا. طيب اذا هذه الصفة، هذه القاعدة. لا تحتاج، لان ربنا لا يكيد الا لمن كاد، إذا كاد له في الخير، هذا سبحان الله، هذا من الخير، هذه ليست صفة مذمة، لكن كيد فقط صفة مذمة. لا، كاد يوسف، هذا ما الشيخ الإسلام بن القيم فصلها في أعلام الموقعين، وبين كيف هذا من الحيل العظيمة التي يمدح يوسف عليه السلام من أجلها. لا، الكيد والمكر في المقابلة هذا مدح، تقول اللي يكيد لي أكيد له، واللي يمكر لي أمكر له، هذا نوع من التدبير والإعداد. أما اللي يخون أخونه، لا أعوذ بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من، هل قال لا تخدع من خدعك، هل قال لا تمكر بمن مكر بك، لا، قال لا تخن من خانك. والله جل قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا، فمن ائتمنك لا تخونوا أبدا. ولذا حتى في المثل المصري المشهور يقول لك من أمنك ولو كنت، أعوذ بالله، ولا ينبغي أن تكون خائن. هنا نترك هذه القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني الصفات أكثر بكثير من الأسماء، فكل اسم صفة، الحي صفة الحياة، العزيز صفة العزة، الكبير صفة الكبر، آسف، صفة الكبر، صفة الكبر، وصفة الكبر بمعنى أن الله جل كبير أكبر من كل المخلوقات سبحانه عز وجل بذاته، وهكذا. والقوي صفة القوة، والقدير صفة القدرة، لكن الأصابع والوجه والعين والنزول والكلام لا نقول الله المتكلم القائل النازل المستوي، هذه يقال على سبيل أنها صفة وليس على سبيل أنها اسم. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، لأننا قلنا الاسم يدل على صفة بالتضمن، لا مش بالمطابقة، يدل بالتضمن، يدل بالمطابقة على شيئين، على الذات وعلى الصفة، على الذات وعلى الصفة. المعتزلة قال يدل بالمطابقة على الذات، لأنهم نفوا الصفات، نفوا الصفات. فإن قلت المعتزلة الله سميع، يقول لك اسم السميع لكن لا يسمع، الله بصير يقول لك اسمه البصير ولكن لا يبصر. فهذا كأصنام آزر، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. إن قلت المعتزلة الله جل سميع وبصير وغني، يقول لك سميع وبصير وغني أسماء لكن لا عنده سمع ولا بصر ولا غنى. يبقى هذا مطابق تماما لكلام إبراهيم عليه السلام في وصفه لأصنام أبيه آزر، ولا لا؟ طيب، قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا تنتهي، لا منتهى لها. إيش لا منتهى لها؟ يعني يفعل ما يشاء في أي وقت سبحانه، كما أن أقواله لا منتهى لها، يتكلم كلما أراد بما شاء، يتكلم وينادي ويناجي ويتكلم بصوت ويقول، صح كل هذا. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني ما انتهت كلمات الله أبدا. وقلنا السبعة هنا عدد لا مفهوم له، يقصد به المبالغة فقط، العدد هنا ليس مقصودا بذاته وإنما يقصد به المبالغة فقط. والقرآن يتضمن مثل هذا، أحيانا تأتي أعداد تقصد بذاتها، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكم نصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف خلاص هي، سيقولون ثلاثة رابعهم كله، هذا مقصود به ثلاثة ورابعهم فعلا مقصود. فقال فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، مقصود العدد، لكن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم سبعين مرة هذا عدد لا مفهوم له، لا مفهوم له. ربنا خلق سبع سماوات لا مفهوم له ولا له مفهوم؟ مفهوم، هم سبع يعني سبع، سبع يعني سبع، والأرض مثلهم سبع فعل. طيب نعم، لا النبي صلى الله عليه وسلم أراد، لأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيد على السبعين وأخذ بظاهر الآية، فرده الله عز وجل إلى المقصود. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى، خلاص أن ذكرنا الآية، ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه صفة ولا اسم نسميه الجائي؟ لا، لكن نقول يجيء، نصف بأنه يجيء. والإتيان والآخذ أو الأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات. وقلنا إن الأسماء توقيفية، ولذا اشتقاق الأسماء من الأفعال باطل، حتى ولو قيد بالأفعال الطيبة. يعني المعتزلة وياس إبراهامي يقول يجوز أن نشتق أسماء لله عز وجل وأن تصل أسماء إلى ألف اسم، على شرط يشترط أن يكون الاشتقاق من الأفعال الطيبة. نقول له يا أخي، أول شيء أفعال الله كلها طيبة، ليس لك أن تسمي بعض أفعال الله طيبة وبعضها غير طيب، كل أفعال الله كلها سبحانه، حتى لو خسف، حتى لو خسف بأحد، حتى لو لعن أحد، فأفعال الله كلها طيبة. ثم ما هو الضابط؟ فمثلا وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا فعل طيب بالإجماع، إذن هل تسمي الله المعلم؟ ليس من أسماء الله المعلم، فهو يسمي المعلم، هذا غلط، هذا غلط. والمدمدب والآخذ والحامل وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذا كله باطل. إذن أسماء الله لابد أن تكون والصفات توقيفية، على شرط ألا نشتق منها أسماء. الصفات توقيفية لا نشترط منها أسماء، لا نشتق منها أسماء. فالمجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. قال: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض. ولو قلت ولو سميت ربنا الممسك، وده فعل في نظره فعل طيب، احنا قلنا الأفعال كلها طيبة، لكن حتى بسياق لغة العرب هذا فعل طيب جدا، ويمسك السماء أن تقع، فهتسمي ربنا الممسك، وممسك عند الناس معناها البخيل، يبقى إذا شابهنا اليهود في إن الله فقير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في ملك يقول: اللهم أعطي كل منفق وأعطي كل ممسك تلف، فأنت تسمي الله الممسك كيف؟ وقال إن بطش ربك لشديد. وقال يريد الله، فلا نسمي الله المريد أبدا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فلا نسمي الله الله النازل، ولكن نصفه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينزل في ليلة النصف من شعبان، وينزل ويهبط ويتدلى سبحانه في عشية عرفة. هذه كلها صفات لله جل وعلا، فلا نسمي الهابط ولا نسمي المتدلي ولا نسمي النازل ولا لا، ولكن نصفه بهذه الصفات. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل، طبعا فضلا عن الحامل والهابط والمتدلي لا يجوز، ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، ونصفه لأنه وصف نفسه بذلك فنصفه بذلك. طيب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، نصف ربنا بالأسف، نصف ربنا بالأسف، نعم، ليه كيف نصف، ما أنا قلت نصف ربنا، نصف ربنا بالأسف، لكن نقول هو اسم الآسف، أعوذ بالله، غاضب الله عليه، نصف ربنا بالغضب، لكن لا نسميه الغاضب، لعنهم الله نسميه اللاعن، لا يصلح، لا يصلح. وكل الأسماء كمان أخبار، لأن كل اسم أخبر عن صفة، وكل صفة خبر عن نفسه. باب الأخبار أوسع من الصفات، باب الأخبار أوسع من الصفات. لا، هو الأفعال العربية وإن ترادفت لكن كل فعل يكون له معنى، ف يعني النظر والبصر مثلا، يبصر الشيء وينظر إلى الشيء، تراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، فممكن إنسان ينظر ولا يحقق فيما يرى، فإن أبصر حقق فيما يرى. فلكل فعل وجهته في لغة العرب، لا يمكن فعل يقابل فعلا تماما وينطبق عليه الانطباق، مستحيل، لا يمكن. فالمجيء صفة والإتيان صفة، ولكنهما متقاربان وليس متطابقين. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح. يقصد بالسلبية أنه ما ينبغي نفيه عن الله، ما ينبغي نفيه عن الله تبارك وتعالى. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد منا أن يصف الله بصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة أبدا. ولذا لما تجد بعض الناس تجوزا في الكلام أو بعض الدعاء يخطئ، فيقول ربنا عاوز مننا كذا، هذا الكلام كفر، وهو ليس بكافر، هو زل لسانه، لم ينتبه إلى ما قال، جاهل بها، لكن كلمة عاوز يعني إن الله فقير، فعليك أن تبدلها بأن تقول الله يريد، بدل ما تقول الله عاوز في العامية، ويعوز دي كلمة عربية. فربنا عاوزكم تكونوا حلوين، ربنا عاوزكم تعبدوه، ربنا عاوزكم تتصدقوا، ربنا عاوزكم تصلوا. هذا الشخص على قدر النصيحة اللي أداها للناس أساء إساءة بالغة رهيبة جدا، أساء إساءة هائلة، وينبغي أن يؤدب ويزر ويعلم. عاوز هذا العاوز هو شدة الفقر، يعني يا ليته قال كاليهود إن الله فقير، ده قال إن الله شديد الفقر. إن الله شديد الفقر. ولذا لما ننهى عن سماع شرائط مثلا عمرو خالد ولا حسان، لأن فيها هذه الأشياء الباطلة، هذه الأشياء الباطلة، على طول عمرو خالد يقول ربنا عاوزكم، ربنا عاوزك تتحجبي، لو ربنا فقير تتحجب، إن شاء الله متحجب، هذا كلام باطل، كلام باطل. وليس في الوجود سواه، وهذا كلام باطل لحسان عيد، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ لا إله إلا الله، يعني إحنا وهم، والسماء وهم، والأرض وهم، والجبال وهم، والملائكة وهم، كيف ليس في الوجود حقيقة إلا كل ما خلق الله حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله حق، والنار حق، والجنة حق ولا لا، ومحمد حق، مخلوقون ولا لا، فغلط هذا الكلام. لما نحذر الناس تحزن اننا نحن نحذر صيانة للدين، هؤلاء الناس ينبغي أن يتعلموا ثم ينطقوا بالحق. ولذا لو اقتصروا على أن ينقلوا ما يوجد في كتب السلف لكان أولى لهم. فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة، وهي أعظم صفة لله. وقلت لك لما يتكلمون تجد يعني مثلا لما تسمع لكلهم للحويني محمد اسماعيل مقدم محمد فريد غيره يقول لك أخص صفات الرب بالتشريع. هذا الكلام ينبغي التأديب مباشرة، خلاص هو تكلم في الله بما لا ينبغي أن يقوله. أخص خصائص الرب بالتشريع ولا أخص خصائص الرب بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر؟ هذا التشريع صفة فعلية، الصفات الذاتية مقدمة على الصفات الفعلية، لأن الصفات الذاتية لا تتبع المشيئة، وأما الصفات الفعلية فهي تابعة للمشيئة. فهذا باطل، هو يريد يأصل لموضوع الحاكمية، لأن عنده موضوع الحاكمية في ذهنه أعلى الموضوعات، وهو ليس أعلى الموضوعات، هو فرع من الألوهية، فهو تلخبطت الأمور معه، فانحاز إلى نقطة، فلما انحاز إليها تحمس لها، فلما تحمس لها دعا لها فجار على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تصدينا لهم لم تكن المسألة للعداوة، وإنما كانت مسألة صيانة للدين، لأن هذا تحريف لعقيدة المسلمين ما يتعلق بصفات الرب، هذا أعظم الأشياء. وصفات الرب الكون كله، الكون كله يسير على صفات الرب، فكل ما يحدث هو أثر لصفات الله، الرزق والرحمة والخلق والتدبير والإنجاب والولادة والعلم، كل هذا من آثار رحمة الله. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالعلوم الشريفة هي العلوم المتعلقة بالله تبارك وتعالى. فلذا الناس لما تنكر تكون غير مدركة، لماذا ننكر، لماذا نتصدى لهؤلاء؟ ما يظنون أن التصدي هو منازعة على شيء دنيوي والعياذ بالله. قال صفات كمال لا نقص فيها كالحياة والعلم والقدرة. لاحظ الحياة والعلم والقدرة، هذه صفات ذات، والاستواء على العرش صفات فعل، لا يمكن يحدث استواء على العرش إلا إذا شاء، لكن العلم تابع لمشيئته؟ لا. والحياة تابعة لمشيئته؟ لا لا. والنزول إلى السماء الدنيا ها تابع لمشيئته؟ الوجه هذا وجه صفة ذات له سبحانه وتعالى، وتسمى الصفة الخبرية. وكل الصفات الخبرية صفات ذوات، كل الصفات الخبرية الخبرية اللي تساوي عندك الجزء العضو، فأنت عندك الوجه عضو، والأصابع عضو، واليد عضو، والعين عضو، والحقوة عضو، والقدم والرجل عضو، لكن لا نقول عن الله جل أعضاء، نقول صفات خبرية، صفات خبرية. طب ما المانع أن نقول عضو؟ ما المانع؟ تشبيه؟ طب ما المانع نقول ما المانع؟ لا لا لا، أنت الآن ما هو ده وجهة الممثلة والمعطلة. ما المعطل قال لا أصفه لأن أي وصف يؤدي للتمثيل فأنا أنفيه. لا لا، إنما نقول إن كلمة العضو مثلا لو وردت سنثبته. طب ما الاستواء على العرش يقتضي تمثيل ولا لا؟ وأي أحد تقول له بل يده مبسوطة تم بيتخيل شكلا، ولو تقول له الله مستوى على العرش بيتخيل شكل، كل واحد بيتخيل، والله فوق هذا الخيال، لكن ما من أحد يسمع وعقله لا يعمل. يعني في العادة العقل يعمل ولا لا؟ ولا أحد منكم ينكر أنه تأتي تصورات في ذهن، قد أتت للصحابة ألا تأتي إليكم كيف؟ فتأتي لما نتكلم عن نزول الرب، عن استواء الرب جل وعلا، عن وضع قدمه، لما قل النار تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها، تأتي في دماغك تصورات ولا لا؟ تأتي في ذهنك تصورات، ولا تفر من هذه التصورات، ولكن اعلم أن الله فوق هذا الخيال، لأن الله خالق لك خيالك، وخيالك لا يمكن يحيط بالله، فالله بكل شيء محيط. فمسألة التمثيل احنا لن نمثل، لكن سنثبت أي شيء يأتي عن الله سنثبته دون خوف ولا لجوء إلى التعطيل، دون خوف من التمثيل لأننا لن نقبله، ولا لجوء إلى التعطيل، لماذا نعطل؟ لا نعطل، نثبت. وإنما كلمة العضو ممتنعة لسببين، السبب الأول أنها لم تأتي أبدا في الكتاب ولا في السنة، السبب الثاني أنها ستؤدي إلى مفهوم العضو دون تمثيل، مفهوم العضو عند الناس أنه قد ينفصل، العضو قد ينفصل ولا لا؟ أي عضو فيك قد ينفصل عنك ولا لا؟ بمرض، بقطع، بشيء. فبالتالي نقول نحن سنصف الله بكل وصف أتى، وسنتصدى للتمثيل، ولن نثبت أي صفة أبدا إلا إذا وردت. طيب نصف الله بالجسم فين ورد الجسم؟ فين ورد الجسم في القرآن والسنة؟ لو ورد أثبتناه، ما ورد الجسم فلا نثبته. أن ننفيه، ما هو النفي والإثبات للشيء لابد من دليل، لابد من دليل فيه. والنزول إلى السماء الدنيا مرتبط، والوجه واليدين صفات خبرية، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق بها. أنا أثبت هذه الصفات، وكل هذه الصفات لو قلت لي كيف يده وكيف وجهه وكيف استواء على العرش، سأقول لك لا أدري، وأنت أيضا لا تدري، لأن لا أحد رأى الله، لا أحد على الإطلاق رأى الله، لا أحد. يعني ننفي الرؤية عن الملائكة وحملة العرش والأنبياء والجميع، ما في أحد رأى الله سبحانه وتعالى، فلا أحد رأى الله. ثانيا، لا يوجد مثل الله لكي نقيس عليه. لو قلت كيف استوى على العرش، أقول أنا لم أره حين استوى على العرش، وليس عندي مثل لله ند مكافئ يستوي على العرش أقول كهذا، ما عندي. ولم يخبرني هو سبحانه كيف استوى، ولا أخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم كيف استوى الله سبحانه وتعالى. إذن خلاص سأقف عند هذا الحد ولا أتجاوز حدي، فإن للعلم ساحلا وقف عنده الصحابة، يجب الوقوف عنده ولا تتخطى الساحل وإلا تغرق. غرقت المعتزلة والممثلة والأشاعرة لأنهم تخطوا الساحل، تخطوا الساحل فهو غرق، وأنا لست مستعدا للغرق. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. السمع يعني قلنا الكتاب والسنة، فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف الإيمان بالله؟ نؤمن بالله بوجود الله، بوجود الله ووجوده بنفس وذات، نؤمن بوجود الله فوق العرش، ونؤمن بربوبية الله وأنه هو الخالق والرازق والمدبر الملك لكل شيء، وبألوهية الله أنه لا يعبد إلا هو، لا تنصرف جميع العبادات الظاهرة والباطنة إلا إليه، وبأسمائه الحسنى التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبصفاته العلى التي وردت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى آمنوا بالله أن آمنوا من ضمن الإيمان أن نؤمن بصفات الله ورسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. أما الكتاب الذي نزل على رسوله فهذا للعهد، اللام هنا لام العهد يعني القرآن. وأما كلمة الكتاب التالية، الكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي، الكتاب الثانية هذه الألف لام فيها للجنس وليست للعهد، أو للعهد القاصر على التوراة والإنجيل والزبور والصحف، يعني الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من قبل، فهو ليس هنا اسم مفرد يدل على الجنس. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولابد من ترتيب الإيمان بأن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم القدر خير وشر، ولا تغير هذا الترتيب، لا تغير، لا تقول أؤمن بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وكتبه، لا يصلح، لأن الله أنزل ملائكته بكتبه على رسله ينذر الناس اليوم الآخر لتظهر حكمة الله حسب قدره سبحانه وقضاء. قال فقد ضل ضلالا بعيدا من كفر بها. وهذا الإيمان، هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الخبر، على سبيل الخبر، لأن الخبر يقتضي التصديق، ومن كذب حرفا واحدا من أخبار الله كفر. فالأركان الستة على سبيل الخبر، وأما الأركان الأربعة فعلى سبيل التنفيذ، على سبيل الأمر، لأن الدين كله قائم على خبر وأمر، ما في الله، ما في شيء تاني خالص أبدا. كل القرآن وكل السنة يا إما خبر يا إما أمر، ما في شيء آخر نهائي. والخبر واجبه التصديق، والأمر واجبه التنفيذ. من كذب الخبر كفر، ومن عصى الأمر حسب نوع الأمر، وفي الغالب أنه فاسق. فمن جهة الخبر أركان الإيمان ست، ومن جهة الأمر أركان الإيمان أربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فهذه أركان الإيمان، وهذه أركان الإيمان، ولكن أركان الإيمان من جهة التصديق، وهذه أركان الإيمان من جهة التنفيذ من جهة الأمر، الخبر والأمر، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله صدق كل شيء ثم استقم، افعل كل الأوامر بحسب ما تستطيع. والخبر يجب تصديقه كله، والأوامر يجب تنفيذها بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به أي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مرسله وهو الله عز وجل. وكلمة مرسل هنا خبر، يعني وصف الله بأنه مرسل خبر، خبر لأنه أرسل، لكن لا نسمي الله المرسل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، أخبر عن صفاته وهو أعلم بصفات نفسه، بل لا يعلم صفاته إلا هو، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها. لو لم نثبت أي صفة وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله كفرنا مباشرة، فلابد أن نثبتها دون تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. أي خبر يأتينا بنتثبت منه فحسب المخبر نشوف أن ننظر هذا لكن إذا كان الله هو المخبر فمن أصدق من الله حديثا. أي آخر غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم فممكن أوي أي شخص آخر يجوز عليه الجهل، يجوز فيه الكذب، يجوز فيه العي يعني النقص العجز، بحيث لا يفصح عما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو يبلغ ما أمره الله به. والشيطان حتى لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أي تأثير على أقواله، ما كان له تأثير على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، وإنما كان له تأثير على بعض أفعاله، يعني على بعض تخيل أفعال. قال وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. هذه الصفات الثبوتية يعني الواجب إثباتها لله جل وعلا. والصفات السلبية ما يجب نفيه عنه. فهناك صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه فيجب علينا أن ننفيها. قال كلها صفات نقص في حقه كالموت، الموت لو كيف الحي هو الحي الذي لا يموت، والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب واللغوب والصاحبة والولد كل هذا الظلم كل ما نفاه الله. هو الشيخ ذكر أمثلة، احنا زودنا بعض الأمثلة، على العموم ننفي كل أي شيء نفاه الله ننفي، أي شيء نفاه الله ننفي، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. فضد الموت حياة كاملة لله، وضد النوم الحياة، وضد النوم الحياة، ولا تثبت الاستيقاظ لأن الاستيقاظ يقتضي نوما، وليس الاستيقاظ ضد النوم وإنما الاستيقاظ خروج من النوم، والنوم موت. فإثبات الحياة ينفي إثبات الحياة الكاملة لله عز وجل، ينفي الموت والنوم. إثبات الحياة للبشر ناقصة ولا كاملة؟ ينفي الموت وهو حي ولا ينفي النوم. نعم. والجهل لأن ضد الجهل اثبت كمال العلم والخبرة. والنسيان لا تقل التذكر ولكن انفي مطلق النسيان، لأن من تذكر هو أصلا قد ينسى شيء فيتذكره، أما الله لا يغيب أصلا عنه شيء، لا يعزب عنه شيء سبحانه أبدا. والعجز اثبت القدرة، والضعف اثبت القوة، ضد العجز القدرة، وضد الضعف القوة. والتعب طبعا لا تثبت ضد التعب، ولكن إن في مطلق التعب فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد النفي، يعني لا ننفي النوم فقط، ولكن ننفي النوم لإثبات كمال الحياة. وحتى لما ننفي الظلم عن الله نثبت كمال العدل لغير المؤمنين، لأن الله عز وجل لا يعامل المؤمنين بالعدل أبدا، لا يعامل المؤمنين بالعدل نهائي، وإنما هو يعامل الكفار بالعدل لأنه لا يظلم، ويعامل المؤمنين بالتفضل بالفضل والإحسان سبحانه وجل وعلا. وقلت لك لو أراد أن يعاملك الله بالإحسان الحساب في الآخرة، لو قدرنا أن أنت لك مليار حسنة، مليار حسنة ومليون سيئة، الله جل يدخلك الجنة مباشرة. العدل انك تحاسب على المليون سيئة، تحاسب عليه وتجازى على المليار حسن. ولو بالعدل ستجد الحسنات، هو الذي وفقك اليه وقواك عليه، فليس لك فضل فيه، ليس لك اي فضل في انهاء. ثم العدل ان لو جازاك عليها وهذا فضل، تبقى في الجنة بمقدار ما اديت من حسنة، أديت المليار حسنة على مدى 60 عاما 70 عاما، امكس في الجنة 70 عاما ثم يل ثم فناء. فلا يعامل الله عز وجل المؤمنين نهائيا بالعدل، وإنما يعامل المؤمنين كليا بالفضل والإحسان. فلما ننفي الظلم نثبت ضده، ما ضده؟ العدل والإحسان، واضح؟ وليس ضده العدل فقط، ضد عند البشر ضد الظلم، لكن عند الله سبحانه وتعالى ضد الظلم العدل والإحسان. نعم. ذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، مجرد العدم ليس بكمال. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، ما هو الجدار لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، فليست هذه مزية للجدار ولا صفة حمد للجدار، ما هو لا يقدر على الظلم فبالتالي ليس له صفة. فقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما قال الشاعر، والشاعر ده بتاع بني عجلان اللي هم أصحاب مصطفى، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هم قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يمكن يغدروا بأحد لخوفهم من الناس ولضعفهم من الناس، وليس لأنهم صادقون وعندهم أمانة، لا، هو لا يغدر لأنه لو غدر فهو جبان خان فقط. ولا يظلمون الناس لأنهم، ليس لأنهم لا يحبون الظلم، لا، هم لا يقدرون على الظلم، لا يقدرون على الظلم. كما لو أنت تمشي فوجدت 10 كبار من المصارعين وأرادوا أن يضربوك ثم تركوه، فقلت أنا أعفو عنكم، تعفو عن من؟ أعفو عن من؟ وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. قومي عندهم حسب ونسب لكن ما يقدرون على أقل قليل من الشر، هم ما يقدرون، وفرق بين من يقدر على ومن يريد كذا. فهنا هذا النفي أفاد كمالا لهم ولا مذمة؟ مذمة، أفاد مذمة لهم، لكن النفي في حق الله يفيد المدح، المدح والحمد. مثال ذلك قال الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى عن الله عز وجل الموت لإثبات كمال الحياة، ففي الموت فنفي الموت عنه يتضمن كمال الحياة. أنت عندك كمال الحياة؟ لا، مسبوقة بعدم، ملحوقة بموت، ولا تكون بعد ذلك إلا ببعث، وإذا بقيت خالدين فيها أبدا في الجنة فباقية بالإبقاء لا بالبقاء، يعني باقية بإبقاء الله لا بمشيئته. قال ولا يظلم ربك أحدا، فرق ما بين لما أقول ربنا لا يظلم أحدا وأقول قبيلة بني عجلان لا يظلمون أحدا، هم لا يظلمون لأنهم لا يقدرون، وهو سبحانه لا يظلم لأنه يأكر الظلم، هو لا يحب الظلم جل وعلا، ولأن من صفته العدل والإحسان. مثال ثالث قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز هنا يتضمن كمال القدرة والعلم، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه. العجز إما الإنسان جاهل بالشيء فعجز عنه، وإما ما عنده قوة لممارسة هذا الشيء. فلكمال علم الله وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من الكمال. وقلنا كلمة الصفة السلبية لا مشاعة في الاصطلاح، ولكن المقصود بها نفي ما يجب نفيه عن الله، نفي ما يجب نفيه عن الله تبارك وتعالى. وهو ذكر أمثلة، وإنما كل ما يجب نفيه لابد من نفيه عن الله تبارك وتعالى. ماشي. ثم قال في القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. كل صفات الله تمدح وهي كمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فالله حي وعليم وقدير وسميع، وكل ما تزيد صفة كل ما يتسع الكمال. واضح؟ كما نقول فلان هذا ما شاء الله يواظب على الصلوات، فآخر يقول ويصوم، نقول ما شاء الله ويحفظ القرآن ما شاء الله، ويتصدق كثيرا ما شاء الله، ويلازم أهل العلم ما شاء الله، وثابت على المنهج. شايف؟ كل ما زدت صفة كل ما زاد الشخص نوعا من الكمال المخلوق. أما الله عز وجل فكلما تعدد الصفات كلما ثبت الكمال لله جل وعلا وظهر من صفات كماله. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من السلبية كما هو معلوم. ولذا في السلبية في إجمال، وفي الوجوبية أو الثبوتية في تفصيل، في تفصيل. يعني مثلا لما ربنا عز وجل ينفي عن نفسه النسيان، يقول وما كان ربك نسي، ويقول لا تأخذ سنة ولا نوم، مش كده؟ لكن لما يثبت العلم: وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا، يفصل، يعلم ما تخفيه الصدور، ما تظهره الأعين، ما وما. ففي الصفات الثبوتية يفصل الله جل وعلا، يفصلها تفصيلا. وأما في الصفات السلبية ينفيها، ما يقول، ما يفصل فيها سبحانه عز وجل، ما يفصل. فما يقول مثلا وما كان ربك نسيا، فلم ينسى ما فعلته عاد، ولا ما فعلته ثمود، ولا ما فعله النبي الصالح، ولا ما فعله أصحاب الفيل، ولا ما فعله كذا، ولا يوم خلق السماوات والأرض، ولا نسي أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ما يفصل في الصفات السلبية، وإنما يفصل في الصفات. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في أحوال ثلاثة، في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، قال تعالى ليس كمثله شيء، فنفى المثلية، مع أنه كان يمكن أن يقول ليس كمثله شيء في ذاته ولا في نفسه ولا في نزوله ولا في علوه ولا في كلامه ولا في قوله ولا في خلقه ولا في استوائه ولا يعني، وإنما أجمل. وقال ولم يكن له كفوا أحد، أو في نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فما قال ما اتخذ ذكرا ولا اتخذ أنثى ولا اتخذ جبلا ولا اتخذ جملا ولا اتخذ سماء، ما خلاص. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين الذي يذكر، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فنفى اللهو والعبث عن الله تبارك وتعالى، نفى اللهو والعبث. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب. ولأن اليهود قالوا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، في يوم السبت. ولذا كلمة سبت، كلمة سبت سبت، والنوم اسمه سبات يعني نوم. فهم اليهود يقولون إن الله استراح في يوم السبت، استراح في يوم السبت، تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح في يوم السبت، ولذا سبت سبن السابع السابع، فقالوا فاستراح في اليوم السابع، وهذا طبعا باطل. وإنما استوى على العرش، واستواء على العرش هذا لأنه علا على العالم سبحانه عز وجل لإثبات كمال غناه وكمال علوه، وليس للراحة من تعب. فلو كان الله يتعب لصار التعب إلها فوق الله جل وعلا، ولا لا؟ فهذه إذن الصفات الثبوتية تثبت كمال المدح والكمال لله جل.